أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن تعريف البيع بإنشاء نقل عين بمال لا يصدق على القرض، لأن القرض ليس من العقود التي يصدق عليها عقود معاوضة. وهناك أربعة أدلة أو مؤيدات تفصح عن أن القرض ليس من عقود المعاوضة. الأمر الأول هو أن البيع يجري فيه الربا بشروط، مثلاً كون المبيع من المكيل أو الموزون واتحاد الجنس في المكيل والموزون. أما إذا لم يكن هناك اتحاد في الجنس أو لم يكن من المكيل والموزون فلا يصدق عليه أنه ربا، بينما القرض الزيادة مطلقا في القرض حتى إذا لم يكن من المكيل والموزون، حتى إذا لم يتحد الجنس في بعض الأحايين يكون هناك ربا. فمثلا إذا كان الشيء من المعدود ما يصح أن أقرض مثلا 10 بيضات على أن يرجع لي المقترض 12 بيضة مثال. بمعنى أن الزيادة في باب القرض ممنوعة مطلقة. طبعا يستحب للمقترض أن يعطي المقرض شيئا، هذا شيء ثاني لا نتحدث فيه، لكن أن يكون ذلك شرط في القرض فهذا من الربا المحرم. والخلاصة أن البيع يجري فيه الربا بشروط، بينما هنا يجري مطلقا في القرض، فهذا دليل على الاختلاف. أيضا يشترط في البيع أن يكون ماذا؟ أن يكون المبيع معلوما. هذا في القرض لا يشترط في هذا المال المقترض أن يكون معلوما، قلنا يمكن أن نقرض قبضة من الدراهم، بينما في البيع هناك نهي عن النبي صلى الله عليه وآله، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرى. الأمر الثالث أيضا قلنا أنه يشترط ذكر العوضين المثمن والثمن. أقول مثلا أبيعك هذه الدار بمئة دينار، فإذا لم نشترط ذكر العوضين ما تقع المعاملة. على ما ماذا يعني تجري المعاملة؟ لابد من ذكر العوضين. أيضا من الأمور التي يختلف بها البيع عن القارض أن الثمن يشترط أن يكون معلوما، بينما هنا احنا المال المقرض لا يشترط أن يكون معلوما، وكذلك أيضا العوض الذي راح يرجع إلينا، لأن احنا أقرضنا مثلا شنو قبضة من الدراهم، فأيضا لا يشترط العلم بالمال الذي سيرجعه علينا بدلا من المال المقترى. ليش؟ لأنه إذا كان يتحصل الإقراض يعني العين المقترضة لا يشترط أن تكون معلومة، فالعين التي ترجع إلينا أيضا لا يشترط أن تكون معلومة بالدقة. نعم. فإذا هذه الفوارق الأربعة تجعل البيع كعقد معاوضي يختلف في جوهره عن القار، لأنه تجري فيه أحكام لا تجري في القار، غير أن بعض الفقهاء قالوا هكذا: وبالرغم من جريان الأحكام التي ذكرناها في البيع وعدم جريان الأحكام المذكورة في القرض، غير أن هذا ليس بدليل، هذا مو دليل على أن القرض ليس من العقود المعاوضية كما يدعي ذلك الشيخ. يمكن أن يكون القرض هو عقد معاوضي، ولكن أحكام بعض العقود تختلف عن أحكام بعضها الأخرى. هذه أحكام الأحكام الخاصة بالبيع هناك أدلة دالة عليها، أما الأحكام الخاصة بالقرض فأدلتها مغايرة للأحكام الجارية في البيع. ومعنى ذلك أن هذه الفروق الأربعة التي أوردها الشيخ الأعظم يرحمه الله لا تدلل على افتراق البيع عن القرض بما يوجب خروج القرض عن العقود المعاوضية، يعني أنه لا يصدق عليه يعني عقد معاوضي. يبقى عقد معاوضي لكن أحكامه مختلفة. وقيل إن كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله عندما قال إن الأحكام التي تجري في البيع لا تجري في القرض، ماذا يريد؟ يريد أن يشير إلى أمر دقيق. هذا الأمر هو كالتالي: مر علينا مبحث دقيق في الأصول، وهو أننا إذا شككنا في أن العام قد خصص أم لم يخصص نبني على حجية عموم العام، نقول العام باق على عمومه لم يخصص. هذا الأمر رقم واحد. الأمر رقم اثنين: إذا شككنا في شخص مثلا أنه يندرج تحت عموم العام أم لا، مثلا قال المولى أكرم العلماء، فشككنا في أن زيد قطعنا أن زيد خارج، ولكن هل خرج بالتخصيص أم بالتخصص؟ بالتخصيص، يعني قلنا أكرم العلماء إلا زيد بالرغم أن احنا أنه عالم لكن ما نريد أن نكرمه، أخرجناه بالتخصيص. بالتخصص يعني أن عموم العام لا يشمله، فهو خارج عن موضوع عموم العام، خارج موضوع نسميه، هذا خروج تخصص نسميه. هو ما دخل في العموم من الأصل. فماذا يقول العلماء؟ يقولون إذا شككنا في أن هذا الفرد خرج بالتخصيص أو بالتخصص، واحد نبني على عموم العام يعني أن العام لم يخصص. الأمر الثاني نقول إن هذا زيد الذي نعلم بخروجه، هذا الخروج خروج تخصصي وليس تخصيصي. والمثال على ذلك يقولون هكذا: ماء الغسالة، احنا نعلم أننا في التطهير مثلا قد نحتاج إلى ماذا؟ إلى غسلتين، خاصة بالماء غير الكثير أو غير الجاري. فهنا في الغسلة الأولى، ماء الغسالة للغسلة الأولى، هذا محل بحث وكلام لدى الفقهاء. ماذا يقولون؟ يقولون هكذا: يقولون ماء الغسالة، ماء الغسالة إن قلنا بأنه نجس فيلزم أن ينجس، والحال أن أكثرهم ماذا يقول؟ إن ماء الغسالة يعني لا ينجس. معنى هذا التفكيك بين أن نحن نحتاج إلى غسلة ثانية لأنه ما تتحقق الطهارة إلا بالغسلة الثانية، معنى أن هذا نجس لكنه لا ينجس. فهل هناك تخصيص أن كل نجس منجس إلا ماء الغسالة فإنه نجس لكنه لا ينجس، أو هناك خروج تخصصي، بمعنى أن حكم ماء الغسالة أصلا ما دخل تحت عموم كل نجس منجس، له حكم خارج به تخصصا عن كل نجس منجس. هكذا الحال أيضا ها هنا، إذا قلنا نعم، إذا قلنا إن العقود المعاوضية كل عقد معاوضي يعني له ماذا؟ له خصائص. نرى أن العقد المعاوضي لا ينطبق على القرض، ونرى خروج القرض عن عقد المعاوضة، لكن مو من ناحية الخروج التخصيصي بل الخروج التخصصي، يعني أصلا هذا خارج موضوعا، مو خارج شنو؟ حكما إذا صح التعبير. يقال إن الشيخ الأعظم يرحمه الله يرى أن عدم انطباق الأحكام الأربعة التي تجري في البيع، مثل جريان الربا بشروط، مثل العلم بالمعوض لنهي النبي عن بيع الغرر، هذه الأمور مثل العلم أيضا بالعوض أو بالعوض، مثل ذكر المثمن والثمن في متن العقد، هذه الأمور يعني لا يشترط أن تتحقق في القرض، وهذا كاشف كشفا حقيقيا عن أن القرض خارج موضوعا عن شنو؟ عن العقود المعاوضية. تصير هذا نظرية الشيخ الأعظم في هذا المجال، فبالتالي لا يشكل علينا بأن إنشاء تملك عين بمال يصدق على القرض، لأن القرض أصلا مو من العقود المعاوضية، هو مو عاقد معاوضي حتى يصدق عليه، وإحنا كلامنا في العقود في العقد، فأخرجنا العقود، أو حتى لو سلمنا أنه عاقد نرجع إلى ما أوضحناه فيما تقدم، حقيقة العقود المعاوضية من ناحية المفاهيم يختلف بعضها عن بعضها الآخر، وقد تشترك في بعض أحكامها وتختلف في بعضها الآخر، والمدار في التفريق بين عقد وعقد آخر هو الاختلاف في المفهوم وليس الاتحاد في بعض الخصائص. ولهذا مثلا إذا قلنا أن حقيقة الصلح هو التسالم، حتى لو كان الصلح في بعض الأحايين يتحقق منه ما يتحقق من البيع، إلا أنه يغاير البيع. وبهذا نصل إلى يعني طرد الإشكال إذا صح التعبير بإجابة بسيطة، أو بهذه الإجابة التي فيها شيء من العمق أوردها الشيخ الأعظم وغيره رحم الله الماضين وأيد الله تعالى الباقين من فقهائنا العظام. أيضا هناك إشكالات أخرى أوردت على تعريف البيع. نعم، من هذه الإشكالات أن إنشاء تملك عين بمال. البيع أصلا يقولون يتحقق بالإيجاب وحده وحده، يعني لا يشترط فيه القبول، حتى شنو يصير تمليك عين بمال اللي جاي من قبول القابل المشتري، بل يصدق البيع على فعل البائع على الإيجاب. ولذلك يذكر الفقهاء كذا، ماذا يذكرون؟ يقولون لو باع شيئا من دون ذكر الثمن، يعني ما علمنا بهذا الثمن، فما هو حكم هذا البيع؟ بيع يعني يصح ونأخذ ثمن المثل أو القيمة للمبيع أو لا يصح؟ وهذا دليل على صدق البيع، لأن البيع عام من الصحيح والفاسد. فإذا أشكل على أن البيع يتحقق بالإيجاب وحده كما عبرنا، ولكن هذا الإشكال يمكن أن يرد لما تقدم عندنا أن البيع في الحقيقة من العقود التي لا تتحقق إلا بالإيجاب والقبول. غاية الأمر أن القبول في مرتبة متأخرة عن الإيجاب، يعني مو في نفس المرتبة، ولكنه أن يتحقق بالإيجاب وحده هذا محل منع، لأنه حتى التعريف اللغوي الذي مر علينا من أنه مبادلة مال بمال، تعريف المصباح، فهذا ماذا يدلل؟ صحيح أن البيع يصدق على البيع الصحيح والبيع الفاسد، ولكن عندما نقول مبادلة مال بمال، ما معنى ذلك مبادلة المال بالمال؟ معناه أن القبول لا بد أن يتحقق لهذه المعاوضة، وإلا ما يتحقق النقل والانتقال. يعني اللهم أن نقول إنه يعني لا يتحقق بالفعل، قد يتحقق بملكية متزلزلة مثلا. على كل، التعريف للبيع بأنه مبادلة مال بمال يعني أنه شنو؟ يدلل على أن القبول هو شرط في نقل ملكية العين بالمال. أيضا من الإشكالات أن الشيخ الأعظم يرحمه الله وغيره الذين ذهبوا إلى هذا التعريف، إنشاء تمليك عين بمال العين قيل تصدق على الأعيان التي لا مالية لها، عندنا بعض الأعيان لا مالية لها، والمفروض أن الشيخ ماذا يقول؟ يعني يذكر، يقول إنشاء تملك عين متمولة أو لها مالية بمال، لأن العين كما قلنا أعم من العين التي لها مال والعين التي لا مالية لها. أي، ولكن هذا الإشكال وإن ذكر غير أنه واضح أنه يمكن أن يطرد أو أن يدفع هذا الإشكال. ليش؟ لأن من الواضح عندما نقول إنشاء تملك عين بمال ما نقصد أي عين، ولذلك الشارع مثلا عند بعض الأعيان لا مالية لها، لا مالية لها، كالخمر، في أشياء يعني الشارع ما جعل لها مالية، قد يكون هناك حق اختصاص، فهو يرفع اليد عن هذا الحق بمال. احنا كلامنا نقل العين عند في تعريف البيع، لابد ان نقول ماذا؟ نقل العين يتضمن العين التي لها مالية، وليس نقل أي عين حتى لو كان لا مالية لها. يعني أن من عرف البيع بأنه إنشاء تملك عين بمال لا يقصد إنشاء تملك أي عين حتى العين الأعيان التي لا مالية لها، بل يقصد من ذلك أنه يختص إنشاء تمليك العين بمال بالأعيان التي لها مالية عند العرف والشارع، أو عند الشارع على الأقل. نعم، عند العرف هذا لابد طبعا. أيضا من الإشكالات الواردة على تعريف البيع أنه قيل أنه إنشاء تمليك عين بمال يشمل تعريف ماذا؟ يشمل هذا الإنشاء لو تحقق من اللاغي، ليقول الكلام لغوا أو النائم. يعني قد واحد مثلا يقول هذا الكلام وهو نائم، لكن من الواضح أيضا أن هذا الإشكال لا يرد، لأن التعريف ماذا يراد به عندما يقول إنشاء تمليك عين بمال؟ لا يراد به أن هذا الإنشاء الهزلي أو العبثي أو الذي يقال لغوا أو الذي يصدر من النائم، بل يراد به الإنشاء الصادر من لدن ماذا؟ القاصد المريد لنقل ملكية هذه العين. يعني مو هذا الإنشاء هو يعني بمجرد أن يتحقق أن يصدر من المنشئ حتى لو لم يقصد ذلك المعنى بإنشائه، واللي هو نقل الملكية هذه العين بالمال، يعني قصد أو لم يقصد، حتى لو كان هازلا أو غير جاد يتحقق إنشاء تمليك العين بمال، الأمر ليس كذلك، بل لا يتحقق إلا إذا كان الإنشاء مقصود ومراد من لدن المنشئ كما هو واضح. أيضا من الإشكالات التي قيلت إنه يشمل الإنشاء الصريح والإنشاء الضمني، يعني يصدق أيضا حتى على كما مر علينا، يصدق حتى على إنشاء القابل، لأنه إنشاء تمليك عين بمال، مثل لو قلنا مثلا بعتك السيارة، شنو؟ بمئة درهم. السيارة عين والمئة درهم عين أيضا، والمشتري أيضا ينشئ ماذا؟ تمليك هذه الدراهم بمال، لأن السيارة لها مالية، فيصدق على فعل الموجب وهو البائع، ويصدق على فعل ماذا؟ المشتري وهو القابل، القابل والموجب. وقد مر علينا دفع هذا الإشكال بأن فعل القابل عندما يقول اشتريت أو قبلت هو في الحقيقة ما ينشئ التمليك استقلالا إذا صح التعبير. يعني خلنا نقول إن القابل ماذا يفعل؟ هو أولا يقول تملكت، وفي ضمن تملكت يملك الثمن صاحبي لصاحب ماذا؟ للبائع، يعني لصاحب المثمن، عندما ملكه البائع المثمن هو أيضا تملك المثمن وملك البائع في الضمن الثمن. فإذا هذا الإشكال في الحقيقة لا يرد كإشكال، وقد تقدمت الإجابة عليه بما لا مزيد عليه من الكلام. فالصحيح أن تعريف البيع بما أورده الشيخ الأعظم يعني تعريف فيه من الدقة والإحكام ما يفصح عن ماهية البيع واختلافه عن القرض، واختلافه أيضا عن سائر العقود من المعاوضات. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.